الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين يوم أن نلقى ربنا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يصلح حالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك لنا في شهرنا، وأن يبلغنا رمضان الذي هو على الأبواب، وأن يكتب لنا فيه بخير ومن أحسن ما كتب لعباده الصالحين. اللهم هيئ لنا فيه عملا صالحا تتقبله منا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا فيه عملا صالحا كتبته لأحد عبادك الصالحين فاكتبه لنا، وهيئ لنا في شهرنا توبة نصوحة تغفر بها ما مضى من ذنوبنا وتصلح بها ما بقي من أعمارنا. اللهم إنا ندعوه أن تصلح بيوت المسلمين وأن تجعلها بيوتا رمضانية في رمضان، قرآنية في رمضان وفي سائر العام. اللهم إنا ندعوك أن تحفظ بيوتنا من كل شر وكل سوء ومن شياطين الإنس والجن. اللهم بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أموالنا، في عافيتنا، في ديننا، في علومنا. إخوتي أحبتي في الله، الوداع الأخير، وداع الصديقة، وحانت ساعة الفراق. هذا عنوان الدرس 12 من دروسنا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، بمثل ما استقبلنا به عائشة لما أردنا أن نتكلم عنها. وكم كان إحساسي وأنا أبدأ الكلام عن أم المؤمنين عائشة، وأظن أن إخواني من المشاهدين والمشاهدات كانوا جميعا على قدر الحال التي كنت عليها، بل ربما يفوق كثير من الناس ما كنت عليه، ذلك لأن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يحب عائشة حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمر ابنته فاطمة أن تحبها وقال: يا فاطمة أحبي ما أحب، أحب عائشة، فهي حبيبة الحبيب، هي أليفة القريب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي العتيقة بنت العتيق، الصديقة بنت الصديق، حبيبة الحبيب، أليفة القريب، هي المبرأة من العيوب، المعرات من ارتياب القلوب، هي التي كانت عن الدنيا لاهية وللدنيا قالية ولفقد أليفها باكية، هي التي عشنا معها على مدى هذه الحلقات المباركات، ولا والله ما نستطيع أن نوفيها حقها، ولا يزعم أحد أبدا أنه يستطيع أن يوفي أم المؤمنين عائشة حقها، لكني على يقين أن ربنا وربها هو الذي يوفيها حقها، لأنه أعلم بها ويعلم منزلتها وقدرها. لهذا أنزل في كتابه قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين عائشة، يصمها ويصفها بالبراءة والعفة رضي الله عنها وأرضاها. نحن اليوم كما استقبلنا عائشة مشتاقين إلى أن نعرف بعض أخبارها، نودع عائشة وداع المحب لمحبوبه، وداع المحب لمحبوبه. وأي محبوب أعظم من رسول الله بعد الله؟ وأي محبوب أعظم من أمهات المؤمنين بعد حبيبي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بعد أن مات الحبيب محمد عاشت عائشة بعده. وانتبهي أيتها الأخت المسلمة، لقد مات النبي وعمر عائشة 18 سنة، أي أنها في ريعان شبابها، في قمة شبابها، في قمة جمالها. ولما مات الحبيب تعلم الصديقة يقينا أنها لن تتزوج أحدا بعد رسول الله، لأن الله حرم على نساء المؤمنين أن يتزوجن من بعده. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، فهي في منزلة الأم في الحرمة. لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه التي ولدت، ولا يجوز لإنسان أن يتزوج أما من أمهات المؤمنين. مات الحبيب وعمرها 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وعاشت بعد النبي قرابة 50 سنة، عاشت لا تشكو وحدة، لا تشكو وحدة، ولا تشكو غربة، ولا تشكو فقدا للحبيب، لأنها تعلم أنها تعيش مع رسول الله في هديه، في سمته، تعيش معه في غرفته، هي من فوق الأرض وهو من تحت التراب، تناجيه وتناديه، تكلمه وتحكي له، وتقول: يا رسول الله، أرأيت ما فعل أصحابك من بعدك؟ يا رسول الله، أرأيت ما فعلت أمتك من بعدك؟ والله لو رأى رسول الله ما فعل النساء في زمن أم المؤمنين عائشة لمنعهن من المساجد. عائشة مع النبي لم يغب عنها لحظة، لأن الحبيب لا يفارق حبيبه، وإن تفرقت الأبدان والأجساد فلن تفترق الأرواح ولا القلوب. عائشة صاحبة القلب المرهف، هل تنسى حبيبها وأليفها محمد؟ لا والله ما نسيت، رضي الله عنها وأرضاها. وعاشت بعد النبي حياة الطهر والعفاف، حياة الزهد والكفاف، على مثل ما عاشت مع حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت تنقل الدرر من كلام الحبيب إلى الأمة. لولا أن الله أراد لحبيبه محمدا عائشة ما انتقل إلينا هذا الكنز المدفون، هذا الكنز المخبوء الذي نقلته إلينا عائشة. كانت فيصلا عند المسائل، كانت حكما عند اختلاف الناس، هؤلاء الأنصار والمهاجرون كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري اختلفوا في الرجل أن يجامع زوجته ولم ينزل عليه غسل أو لا يجب عليه أن يغتسل. فلما وجد أبو موسى أصحاب النبي من الأوس والخزرج اختلفوا، قال لهم على مكانكم وأنا آتيكم بالخبر اليقين. وكان هذا في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي عرف للصديقة قدرها ومكانها، فكان يحيل عليها كثيرا من المسائل. ذهب أبو موسى مسرعا إلى بيت الصديقة، يعلم أن هنا نزل الوحي وأن هنا جاء جبريل بكلام رب العالمين، أن هنا نزل الهدى والنور، أن هنا نزل الصراط المستقيم. فذهب مسرعا إلى بيت أم المؤمنين عائشة وقال لها: يا أما إني سائلك ولكني أستحي، أي أخجل من هذا السؤال حياء منك. فقالت عائشة أم المؤمنين: سل يا أبا موسى ما كنت تسأل عنه أمك التي ولدتك فأنا أمك، سل ولا تستحي، فإن الحياء يمنع العبد من طلب العلم، سل. فقال: يا أما هل يجب على الرجل غسل إن هو أتى امرأته ولم ينزل؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: على الخبير وقعت، على الخبير وقعت، إنها التي نقلت إلينا أسرار النبي وخصائص الحبيب، هي التي نقلت إلينا كيف كان يتوضأ إذا أراد أن يتوضأ، وربما رآه كثير من أصحاب النبي لكن أحدا لم يرى رسول الله كيف يغتسل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. روت لنا أمنا عائشة كيف يغتسل النبي من الجنابة لتعلم الأمة، وروت لنا أيضا هذا الحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، روت لنا كيف يغتسل النبي. قالت عائشة لأبي موسى: على الخبير وقع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أستحيكم والله، لكني أنقل كلام النبي التي نقلته إلينا كلام عائشة، وعائشة تكلم أبا موسى وأنا أكلم إخواني وأخواتي من المسلمين. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. كلام فاصل لا يحتاج إلى اختلاف ويرضى الجميع بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عاشت مع الصديق بعد موت الحبيب خير عيشة وحياة، خير عيشة وحياة. ومات أبوها وقبرته كما قبرت حبيبها في مكان واحد لتأنس بهما، فإن احتاجت إلى أبيها وجدته، وإن احتاجت إلى حبيبها وأليفها كان قريبا منها. ثم انتقلت لتعيش بعد ذلك مع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، هي التي عرفت لعمر قدره ومنزلته، هي التي قالت: ما زلت أهاب عمر من هيبة رسول الله له صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يجل أمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعرف منزلة نساء النبي ويعرف منزلة عائشة، هي تفضل الجميع بعلمها وفقهها ونقلها لأخبار نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عمر كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان لعمر 9 صحاف إذا جاءه شيء من فاكهة أو طرفة أو شيء قسمه في الصحاف 9، وأرسل بكل صحفة إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر أمير المؤمنين يقسم عليهن العطايا والحصص فكان يعطي لكل واحدة من أمهات المؤمنين 6,000 درهم في السنة عطية. وقالوا ولكنه كان يعطي لعائشة 12,000 درهم في العام، تفضيلا لعائشة لحب نبينا لها بل لعلمها واحتياج الناس إلى علمها، لأنها كانت تعلم الأمة. بل إن الصواب أن عمر أمير المؤمنين كان يعطي لنساء النبي على السوية، فكان يعطي لكل واحدة منهن 10,000 درهم، رضي الله عن أمير المؤمنين عمر وأرضاه. وكان إذا سئل عن مسألة يقول سلوا عائشة رضي الله عنها حتى قتل ومات شهيدا ودفن مع النبي وصدقت رؤياها، ألم ترى في منامها أن 3 أقمار يسقطن في حجرتها؟ فكان القمر الأول هو رسول الله، وكان القمر الثاني هو أبا بكر، وكان القمر الثالث هو الفاروق. ودفن الثلاثة في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم مات عمر وجاء عثمان، وتكلم الناس في العلاقة بين عثمان أمير المؤمنين الحيي الذي كذبت عائشة كلام الكذابين، قالت عن عثمان في بيان فضله كما روى الإمام مسلم في صحيحه، قالت بينما النبي عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كشف عن فخذه أو عن ساقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث فيه إما عن فخذه وإما عن ساقه. الذين يقولون إن الفخذ ليس بعورة للرجال يقولون هذا الحديث دليل لهم، والذين يقولون إن الفخذ عورة قالوا إن رسول الله ما أظهر إلا ساقه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم حتى الذين يقولون إن الفخذ عورة قالوا إن رسول الله ما أظهر فخذه، بل إنه كان في بيته ظهر منه الفخذ من غير أن يشعر، أو لقصر الثياب أو ما درى رسول الله أو ما شعر، حتى استأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له على حاله وقضى حاجته وخرج، واستأذن عمر فأذن له والنبي على حاله حتى قضى حاجته وخرج، ثم سمع صوت عثمان يستأذن فاعتدل النبي في جلسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدل ثيابه، ثم دخل عثمان وقضى حاجته وخرج. فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر ولم تأبه لهما واستأذن عثمان فاعتدلت في جلستك، فقال النبي ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أي أن النبي يعلم أن عثمان شديد الحياء، فهو العظيم مضرب المثل في الحياء رضي الله عنه، كان حياؤه يشبه حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أراد النبي أو علم النبي أن عثمان لو دخل والنبي على هذه الحالة ما استطاع أن يتكلم، وربما استعجل وخرج أو رجع في استئذانه وخرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة إن عثمان عظيم الحياء، لهذا اعتدل النبي في جلسته. والتي تروي لنا هذا الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكذب الناس وقالوا إن عثمان لما تولى رضي الله عنه وأرضاه جعل نصيب عائشة من الحصص كنصيب سائر النساء. في الذين رووا هذا الحديث كان عمر يعطي لكل واحدة من أمهات المؤمنين 6,000، ويعطي لعائشة 10,000 أو 12,000، لكن الذين قالوا هذا الكلام كذبوا على عثمان، لأنه كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه فتح الله البلاد والعباد في زمن عثمان، فما كان يأتي على الناس يوم ما كان يأتي على الناس يوم إلا وينادي مناد هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى عطاياكم. كل يوم تأتي غنائم إلى عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه ذي النورين إلى الحيي الذي شهد له النبي بالحياة. قال كل يوم يأتي يقول المنادي هلموا إلى عطاياكم هلموا إلى منحكم، فكانوا يأتون ويأخذون. في هذا الفتح يقلل عثمان يمنع عثمان، بل الصحيح أنه استمر على عطاء عمر 10,000 لكل واحدة من نساء النبي. وكان عمر يجل نساء رسول الله ويعظم من شأنهن، استأذنه أن يخرجن للحج مرة في حياة أمير المؤمنين عمر، فأذن لهن وأخرج معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وجعل أحدهما في مقدمة الرجل والثاني في مؤخرة الرجل، وقال لعثمان ولعبد الرحمن إذا نزلتم منزلا فليقم أحدكم في أول الشعب وليقم الآخر في آخره، ولا يدخل على نساء النبي أحد، وإذا سار رجب نساء النبي لا يسايروهن أحد. وأمر عثمان وعبد الرحمن إذا طاف نساء النبي حول البيت لا يطوف أحد من الرجال، لا يطوف إلا النساء. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك أيها الفاروق، رضي الله عنك يا من أثنى عليك رسول الله. وروت لنا ذلك أم المؤمنين عائشة في بيان فضله لبيان حسن العلاقة بين عمر وبين عائشة رضي الله عنهم جميعا، هي التي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدث أو ملهم لكان عمر، لو كان في أمتي محدث أو ملهم لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه، يحفظ نساء النبي بعد موته، لأن حرمة نساء النبي من حرمة النبي. يا من تتجرأ على عائشة، يا من تكذب على أم المؤمنين عائشة، يا من تفتري على عائشة، إنما تفتري على رسول الله بل تفتري على الله. يا من تتجرأ عليها تتجرأ على رسول الله. هل هناك مسلم يتجرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فلما جاء زمان عثمان ليكذب ما يقول المكذبون أحسن عثمان إليهن كإحسان عمر إليهم رضي الله عنهم، بل إنه استمر في عطاياه لنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى لما أردنا رضي الله عنهن أن يخرجن للحج في زمن عثمان أذن عثمان لهن وصنع ما صنع عمر معهن، وأرسل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة عنه مع عبد الرحمن بن عوف، وأوصاهما بوصية أمير المؤمنين عمر رحم الله عثمان كما رحم الله عمر كما رحم الله سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وقعت الفتنة في زمن عثمان ماذا فعلت عائشة؟ ولا أريد أن أطيل في هذه الفترة الزمنية، فأنا أعلم أن هذه الحقبة من الزمان تحتاج منا إلى وقفة طويلة تركتها لغيري، إنما أنا أترجم لأمهات المؤمنين. أنا أريد أن نعيش في بيت الحبيب مع نساء الحبيب كيف كنا يعشن معه رضي الله عنهن وأرضاهن، لنعلم الأمة كيف تعيش الزوجة مع زوجها، كيف تتعامل مع أليفها، وكيف ترعى حقه في حياته وبعد موته كما فعلت أم المؤمنين عائشة. لما وقعت الفتنة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفتح الباب باب الفتنة يفتح أو يكسر؟ قال بل يكسر، أي أن الفتنة إلى يوم القيامة باقية باقية، وهذا الذي نعيش فيه. هل هناك أعظم من هذه الفتنة التي نعيشها؟ أن نسمع من يسب أبا بكر، نسمع من يسب الفاروق، نسمع من يسب عائشة؟ هل هناك فتنة أعظم من هذه؟ نسمع سب هؤلاء، نسمع سبهم، بل من الناس من يتقرب إلى الله زعما وباطلا وزورا بسب هؤلاء. ألا لعنة الله على الظالمين. لما سمعت عائشة أن الغوغاء قد حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه ومنعوا عنه الماء، حتى أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبت على بغلة لها وتحمل الماء لتسقي عثمان الذي حصروه في بيته، قالت فأرادوا أن يمنعوها فأبت، فأمروا رجلا منهم أن يضرب البغلة فوقعت، ووقعت أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وكادت أن تقتل أو تموت. عندها آثرت عائشة أم المؤمنين بصائب رأيها السلامة، فتركت المدينة للغوغاء وذهبت إلى مكة، فلقيها الناس إلى أين يا أماه؟ قالت أبعد عن هؤلاء، فإنه لا عقل ولا دين عندهم، أربأ بنفسي عن هذا. قالوا بل ابخي لعل في وجودك الخير. قالت ليفعلوا بي ما فعلوا بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فخرجت إلى مكة حتى جاءها الخبر، خبر مقتل عثمان. عندها كانت الصديقة رضي الله عنها، لنكذب أقوال المغرضين الذين يقولون كان بين عائشة أم المؤمنين، كان بين عائشة أم المؤمنين وعثمان أمير المؤمنين شيء، نقول لهم كذبتم. إن عائشة أول من طالب بدم عثمان وأول من طالب بالثأر لعثمان وهي في مكة، فلما علم بحالها طلحة والزبير التقى الثلاثة واتفقوا على الخروج إلى البصرة والكوفة لنصرة عثمان وللثأر من قتلته رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ثم جاء عهد أمير المؤمنين علي الذي أكثر فيه الناس الكلام وأفاضوا فيه، لكن الصدق أن العلاقة بين أم المؤمنين عائشة وعلي ابن أبي طالب علاقة المحبة وعلاقة الوفاء وعلاقة التبجيل والإكرام، فعائشة تعرف من هو علي وعلي يعرف من هي عائشة، زوجة النبي حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب الناس إلى رسول الله بعد أبيها. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من كان أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت فاطمة. قيل لها من الرجال؟ قالت زوجها علي بن أبي طالب، هي التي تثني على علي وتقول هو أحب الناس إلى رسول الله، بل هي التي روت لنا الحديث الذي في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، لما قالت خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل، خرج النبي غداة أي في الصباح وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها النبي معه، وجاء الحسن فأدخله النبي معه، وجاء الحسين فأدخله النبي معه، وجاء علي فأدخله النبي معه، ثم وضع يديه عليهم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله الله يا عائشة، لما تنقلي هذا الكلام في بيان فضل علي وآل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، هؤلاء أصحاب النبي تثني عليهم عائشة رضي الله عنها، بل من أدل الدلائل على أن عائشة تعرف لآل البيت قدرهم وتعرف لعلي قدره، لتكذب الكلام الذي يقال إنها ما نسيت يوم أن قال علي للنبي في يوم الإفك النساء غيرها كثير وقد أكثر الله بين النساء يا رسول الله وخيرك الله فاختر ما شئت. أراد علي أن يخفف عن النبي لما رأى ما به من الهم والحزن، ما أراد أن يشكك في عائشة رضي الله عنه، لأنه يعلم براءتها وعفتها. هي التي تقول رضي الله عنها عن علي لما مات الحسن ابن علي في زمن معاوية وجاء الحسين يستأذن عائشة أن يدفنه مع أبيه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تقول كنت قد جعلت مكان عمر لنفسي، وبقي في الحجرة في حجرة عائشة مكان لقبر، يعني دفن الثلاثة الرسول وأبو بكر وعمر، وبقي هناك مكان يصلح لقبر آخر للحد آخر، وكانت عائشة أبقت هذا المكان لنفسها. هي لما أراد عمر أن يدفن قالت وكنت قد أبقيت المكان لنفسي، فلما استأذنها عمر رضي الله عنها، وانظر إلى إيثارها وانظر إلى إحسانها إلى المسلمين بعد رسول الله إلى عمر بل إلى آل بيت النبي، لما جاء الحسين يستأذن من أم المؤمنين عائشة ليدفن مع أبيه قالت والله كنت قد جعلته لنفسي لأوثرن الحسن بهذا المكان، وأذنت له أن يدفن مع رسول الله في حجرته. هل يظن أحد يا أهل العقول يا من تسيئون إلى عائشة يا من تشعلون نار الفتنة، إياكم أن تقولوا قولا كذبا وزورا، فإن هذا كذب. الصدق هذا، عائشة تأذن للحسن أن يدفن في بيتها في حجرتها وتؤثره على نفسها، أليس في هذا دلالة على أنها تعظم عليا وأبناء علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عائشة كانت تعرف لعلي فضله ومنزلته، كانت إذا سئلت عن سؤال لا تعرفه تحيل عليه، أي تحيل على علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا شريح ابن هانئ جاء يسألها عن المسح على الخفين، قالت اذهب إلى أبي الحسن علي فإنه كان يكثر السفر مع رسول الله. فذهب شريح ابن هانئ إلى علي يسأله عن المسح عن الخفين، قال قد أمرنا أو أذن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن في السفر ويوما بليلة في السفر في الحضر، أي حال الإقامة. ورجع شريح إلى عائشة فقالت ماذا قال لك أبو الحسن؟ قال قال لي كذا. قالت القول ما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. علي كان يعرف منزلة عائشة رضي الله عنه، وإن كانت خرجت في يوم الجمل لتحارب علي كما يقولون، لا بل لتحارب وتثأر لعثمان، فوالله ما أرادت أن تقاتل علي، بل هي التي أوصت الناس أن يبايعوا علي. اسمع لأدلل لك على أن عائشة كانت تعرف قدر علي، بل تؤمن أن الخليفة بعد عثمان هو علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأحنف بن قيس قال خرجت حاجا فلقيت طلحة والزبير فقلت الرجل محصور، يعني عثمان رضي الله عنه محصور، أي حصره الغوغاء، حصره عبد الله بن سبأ وأعوانه. قلت لهما: الرجل محصور، فإن قد وما أظنه إلا مقتول، فمن تأمران من بعده؟ قال: علي. طلحة والزبير يعرفان أن الخليفة بعد عثمان والأولى بالخلافة علي. قال: فحججت، وبينما أنا أطوف بالبيت لقيت الصديقة رضي الله عنها، فقلت: يا أمه، قد قتل عثمان. قتل، وجاء الخبر بقتله. قد قتل عثمان، فبمن تأمريني من بعده؟ قالت: علي. علي هي التي أوصت بأن يبايع الناس عليا في أول يوم جاء الخبر. هل بين عائشة وعلي شيء؟ كذبوا والله. بل هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنتم بخير يا شيخ سعد، بارك الله فيكم يا رب.
بارك الله.
لو سمحت لي يعني منكم نتعلم وعليكم نعرض ما نتفكر ونتدبر، يعني من خلال الحلقة الماضية يا شيخنا عن حول الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لا يهون علي الموت أني رأيت بزوجة لي في الآخرة أو في الجنة، إن شاء الله أكون كتبت صح بإذن الله.
نعم.
فهل هي خاطرة بسيطة في هذا القول النبوي؟ وهي ربما من ولو من باب أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزوج المحب الودود لزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، هو أن يجعل من بعد موته سكينة وطمأنينة من بعد موته، ليورث لها الرضا على الرضا بالله والتصبر بحبه صلى الله عليه وسلم والرضا بالجنة بعد الموت مع الحبيب الزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليظل قلبها متعلقا به فياضا بحبه، فإذا بها كذلك من كل قلبها، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد نقلت لنا سيرة تحديدها نقلة حية لكل ما دار بينها وبينه صلى الله عليه وسلم بفيدا من الحب والمودة والصدق، ولما لا وقد عاشت رضي الله تعالى عنها في قلبه ونفسه في حياته حتى إذا ماتت صارت عائشة في قلب كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته رضي الله تعالى عنها، وقد خاب وخسر من سخط وتكبر وكذبها رضي الله عنها، وما ذلك إلا كرها وحقدا عليها. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا للاستماع يا شيخنا، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين وأن يجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات عافيفات، وأن يجعلهن عالمات متعلمات متأدبات مع نساء النبي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا الكلام أكرره، هذا واحد من أصحاب النبي عبد الله ابن بديل ابن ورقاء، لما جاء إلى عائشة يسألها: من أبايع بعد عثمان يا أمه؟ قالت: عليك بعلي. فلما خرجت يوم الجمل لقيها عبد الله بن بديل بن ورقاء وكلمها من وراء الهودج وهي على جملها: يا أمه، أتذكرين أنا عبد الله بن بديل بن ورقاء؟ أتذكرين يوم أن سألتك من أبايع بعد عثمان فقلت علي؟ فسكتت عائشة رضي الله عنها، لأنها تعلم أنها ما خرجت لحرب علي، إنما خرجت متأولة لقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومتأولة قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوالله ما خرجت عائشة إلا للصلح، وما خرجت إلا رجاء أن تحقن الدماء لمكانتها من رسول الله، فقال لها الناس: إذا خرجت ربما كف الله هذه الدماء وحسم الله هذا الخلاف. فما خرجت إلا هذا، وعاشت عائشة طيبة كما كانت طيبة، وعاشت حميدة كما كانت حميدة، وعاشت طاهرة عفيفة كما كانت طاهرة عفيفة، واستمرت بعد علي في خلافة معاوية لا خلاف ولا اختلاف، وإن أثار الناس كلاما بينها وبين معاوية، لكن معاوية كما كان أصحاب النبي جميعا يعرفون لنساء النبي قدرهم، ولعائشة بالذات منزلتها وقدرها رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الزمان في زمن معاوية اتسعت دولة الإسلام، وأصبح الناس أكثر احتياجا إلى علمها عن ذي قبل، لأنها في زمن الصحابة كان العلماء كثيرون، كان العلماء كثيرين، لكن أين هم الآن بعد موت عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بقيت عائشة، وأراد الله لها أن تحيا هذا الزمان بعد موت النبي لتنقل إلى الأمة وإلى الناس هذا العلم النافع، هذا الطهر المطهر من كلام خير النبيين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عاشت عائشة بعد ذلك مع من جاء خليفة للمسلمين، ليس لها هم إلا أن تبلغ العلم الذي بلغت وتربي نساء الأمة بل رجال الأمة. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءت ساعة الفراق وآن أوان الوداع وحان أن يموت كل حي، فكل حي لا بد له من أجل ولا بد له من منتهى، كل من عليها ف، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل قال ربنا لنبينا إنك ميت وإنهم ميتون. جاء شهر رمضان من السنة الخامسة، من السنة الثامنة والخمسين من هجرة خاتم النبيين سنة 58 هجرية، مرضت أم المؤمنين عائشة في شهر رمضان، واشتد بها المرض وجلست في بيتها، والناس يستأذنون من الخارج ويسلمون عليها ويسألون عن حالها، لكن عائشة في حال آخر لا تفكر في هذه الدنيا، لأنها تعلم يقينا أن الدنيا زائلة وأنها هي زائلة عن الدنيا. كانت لا تفكر إلا في أن تلقى حبيبها، متى متى؟ متى يأتي الأوان لتلقى عائشة رسول الله التي ظلت 50 سنة تنتظر هذه الساعة رضي الله عنها، بعد أن ملأ علمها الدنيا وأنارت قلوب العباد، ونامت عائشة على فراشها لا يتحرك لها حراك، وكان يقوم على خدمتها ذكوان مولاها، وكان يقوم على خدمتها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالت: ففي ذات يوم قال ذكوان لعائشة: هذا ابن عباس يستأذن ليدخل علي، وما كان أحد يدخل حجرة عائشة رضي الله عنها، بل من أراد أن يسلم أو يتكلم يسلم من بعيد من خارج الحجرة، ولكن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يدخل الحجرة على أم المؤمنين عائشة، فدخل ذكوان وقال لها وقال لا إن ابن عباس يستأذن أو يطلب الإذن. قالت: دعوني من ابن عباس، فإنه يريد أن يدخل ليمدحني أو يزكيني، فدعوني من ابن عباس ومن تزكيته. فقال لها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر: يا أماه، هذا خير أبنائك، هذا ابن عباس ابن عم النبي، خير بنيك يا أماه. فقالت: ائذن له إن شئت. فدخل ابن عباس عند عائشة وهي في خدرها، وجلس عند رأسها وقال: السلام عليك يا أمه، كيف أنت؟ قالت: بخير إن اتقيته. قال: يا أمه، إن الله عز وجل قد أكرمك ومن عليك، وما بينك وبيني أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد. يا أمه، أنت أحب نساء النبي إليه، ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزلت براءتك تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، ولما خرجت بالقلادة وفقدتيها نزلت الرخصة لأمة رسول الله بالتيمم. يا أمه، أبشري أبشري والله بلقائك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنت أحب نسائه إليه، وكان لا يحب إلا طيبا. وتقول ويقول رضي الله عنه وأرضاه عن عائشة أم المؤمنين: والله لأنت السعيدة، وما سماك ربك سعيدة إلا من يوم ولدت، لأن السعادة تكتب للعبد وهو في بطن أمه. فقالت عائشة أم المؤمنين لعبد الله بن عباس لما قال هذا الكلام عنها: قالت: يا ابن عباس، فوالله الذي نفسي بيده إني أرجو أن أكون شجرة تسبح ربها، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يا ابن عباس، دعنا من هذا المديح، دعنا من هذه التسكية: ليتني كنت نسيا منسيا. رضي الله عنك يا أمه، أنت تبكين من هول المطلع، تبكين من هول الموت، تبكين من لقاء ربك، بل يسألها ابن عباس: كيف أنت تقول بخير إن اتقيت، يعني إن كنت تقية، كنت على خير، ومن التقي إن لم تكوني تقية؟ يا أمه. ثم جاءت ليلة 17 من شهر رمضان، وخرجت روحها إلى باريها راضية مرضية، وسمع الصريخ في مدينة رسول الله، فسمعت أم سلمة الصريخ، قالت: ما هذا؟ قالوا: عائشة قد ماتت. فبكت أم سلمة رضي الله عنها وقالت: والله إن كانت لأحب الناس إلى رسول الله إلا أباها. بكتها أم سلمة وبكاها المسلمون، واجتمع الناس من العوالي من كل مكان. يقول عروة بن الزبير وقد أوصت رضي الله عنها ألا تتبع بنار ولا بقطيفة حمراء توضع تحتها، بل قالت: ادفنوني الليلة لا تؤخروني إلى الفجر. وقالت: كنت قد أبقيت مكانا لي بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكني أحدثت بعده حدثا أو أحداثا، فادفنوني حيث يدفن المسلمون. أحدثت بعده، ندمت على صنيعها وتابت على خروجها إلى يوم الجمل، تابت وندمت وقالت: كنت قد أبقيت مكانا لي بجوار هؤلاء الثلاثة، ولكنها في نفسها ترى أنها لا تستحق، فقد أحدثت بعد رسول الله أحداثا، ادفنوني حيث يدفن المسلمون نساء النبي، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، دفنت لكنها والله ما ماتت أو كأنها ما ماتت، نحن نراها ونشعر بها من أخبارها، كلما قرأنا حديثا من أحاديثها تذكرنا مكانتها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها. ماتت وأمرت أن تدفن في ليلتها، فدفنوها بعد صلاة الوتر، بعد أن صلى المسلمون القيام، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبكاها المسلمون. يقول عروة بن الزبير: في يوم دفننا لعائشة نزل الناس بالخرق وهم يشعلون النيران من شدة الظلام، وخرجوا لدفن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونزل في قبرها خمسة من آل بيتها. نزل عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، ونزل القاسم ابن محمد وعبد الله بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، ونزل في قبرها أيضا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي كان يقوم على تمريضها عند مرضها، ونزلت عائشة قبرها وأسدل عليها التراب، وماتت كما مات رسول الله، وماتت كما يموت الجميع، لكن شتان بين ميتة وميتة، شتان بين منزل عائشة ومكانتها رضي الله عنها وأرضاها. ماتت الطاهرة ماتت الصديقة، ماتت العتيقة، ماتت حبيبة الحبيب، ماتت المبرأة، ماتت من نقرأ عنها ونترضى عنها، ماتت المعلمة المؤدبة، ماتت النموذج الأمثل للمرأة المسلمة، للبنت وللزوجة وللمعلمة وللمجاهدة وللداعية إلى الله عز وجل. ماتت القدوة والأسوة، وقد تعجلنا الكلام عنها فما وفيناها حقها يعلم الله، لكننا نرجو الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا وما تكلمنا في مناقب وفضائل أم المؤمنين عائشة شاهدا لنا جميعا، لا شاهدا علينا، ومن استمع إلى هذه وشاهد هذه الحلقات مستوعبا إياها، عاملا بما فيها، محبا لآلها، من فعل ذلك كان ذلك في ميزان حسناته، وكان شافعا لنا عند ربنا، لنلقى نبينا فيسقينا من يده شربة هنيئة. وإن كنا قد ودعنا عائشة اليوم، وإن كنا قد تركنا الكلام عن عائشة اليوم، لنختم بهذا الختام المبارك الذي يأتي بعده شهر رمضان، فقد عاشت عائشة 66 سنة عمرها المبارك، 66 سنة رضي الله عنها وأرضاها، من أول يوم إلى آخر يوم ما ضيعت لحظة من عمرها. عمر مبارك، عمر طيب، عمر بذلته لله ولدين الله ولنصرة ولتعليم دين الله عز وجل، فرضي الله عنها وأرضاها وأعلى مكانها ومنزلتها، وأسأل ربي أن يلحقنا بها على ما ماتت عليه راضية مرضية. أيضا ماتت على التواضع، تقول: كنت قد أبقيت لنفسي مكانا مع الحبيب، لكني أدفن حيث يدفن المسلمون، فقد أحدثت بعده أحداث. أي أحداث يا عائشة رضي الله عنك وأرضاه؟ أي أحداث يا أماه؟ فوداع إلى أن نلقاك، سائلا رب ألا يحرمني وإياكم رؤية نبينا كما حرمنا في الدنيا نسأله ألا يحرمنا رؤيته في الآخرة، ونسأله تعالى أن نلقى أحبتنا من صحابة نبينا ونساء نبينا وآل بيت نبينا، وأسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا، وأن يكتب لنا في شهرنا هذا ما كتبه لعباده الصالحين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سائلا ربي أن يجمعني بكم إن شاء الله بخير وعافية بعد رمضان، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم، ومتعنا الله جميعا بشهر رمضان، ومن علينا بالبر والجود والإحسان. ولا أريد أن أتكلم عن رمضان فيتكلم المتكلمون، لكني أقول ننظر إلى خصلة واحدة من خصال أم المؤمنين عائشة، هذه الخصلة هي حسن صنيعها وطيب قلبها وعلاقتها بأصحاب النبي. فربما يسأل سائل لماذا الكلام كثر على عائشة؟ لأنها عائشة، لأنها أم المؤمنين، لأنها زوجة النبي، لأنها العالمة رضي الله عنها وأرضاها، فكان من اللازم أن نطيل في الكلام عنها، رغم أننا اقتصرنا واختصرنا وقتا طويلا من عمرها. رضي الله عنها وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
سيدات بيت النبوة.